بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم إخواني وأخواتي مع برنامج جديد هو نساء خالدات. اخترت هذا الأمر وهذا الموضوع في وقت يتجادل الناس فيه حول حقوق المرأة، في وقت يهاجم فيه بعض الناس الإسلام وما أعطى للمرأة، فأردت أن أنظر ماذا فعل الإسلام للمرأة، ونظرت كيف غير الإسلام نظرة الإنسانية والبشرية للمرأة، وأردت أن أضرب هذا ليس على شكل محاضرات نظرية، وإنما على شكل قصص ونماذج تاريخية تبين المرتبة العالية التي أصبحت للمرأة. تأملت في التاريخ، نظرت كيف كانت أحوال المرأة عندما جاء الإسلام. كانت عند اليونان تباع وتشترى، كانت عند الرومان محجور عليها، يقولون لطيش عقلها. عند الفرنسيين ليس في وقت مجيء الإسلام إلى سنة 586 يعقد مؤتمر، 586 ميلادي يعقد مؤتمر ليناقش هل المرأة إنسان أم مخلوق آخر، ثم يتفق المؤتمر يعني بعد نقاش طويل أنها إنسان خلقت لخدمة الرجل. وعند الإنجليز المرأة إلى عام 1805 يجوز حسب القانون الإنجليزي، إلى 1805 يجوز للرجل أن يبيع زوجته. والثورة الفرنسية، إلى أن قامت الثورة الفرنسية كانت المرأة لا شيء عند الفرنسيين، وحتى عندما قامت الثورة الفرنسية المرأة ليست أهلا للتعاقد، ما تستطيع تعقد أي عقد، حتى عام 1938 عندما تغير ذلك. عند الأمريكان المرأة، حقوق المرأة وكذا التي يتبجحون فيها، متى أعطوها حقوقها؟ 1920 إلى أن أعطوها حقوقها. إذن هذا تطور حدث للبشرية، صراع المرأة مع الناس لأجل أن تأخذ حقوقها. أما ماذا أعطاها الإسلام؟ الإسلام نظر إليها نظرة عميقة، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فأصل أنها هي أصل البشر، هي وآدم. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة بإنفاق الأموال، لكن بالتساوي أمام القانون والتساوي أمام الشرع سواء، والله عزيز حكيم. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائه. فإذا جعل الخيرية من شروطها أن يكون الإنسان ليس خيرا مع الناس فقط، ولا خيرا بذاته فقط، وإنما خيرا مع نسائه. ويقول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. إذن جعلها الله سبحانه وتعالى شقيقة الرجل في التكاليف، جعلها الله سبحانه وتعالى صاحبة تكليف إيماني، فهي ملزمة بالإيمان، تؤمن وتحاسب على مثل ما يحاسب عليه الرجل، وجعلها مكلفة بالعقيدة وبنشر العقيدة وبتبني الفكر الإسلامي، وجعلها مسؤولة عن عبادتها كما أن الرجل مسؤول عن عبادته، وشرع لها الأحكام الشرعية وفتح لها أبواب الخير وأبواب العبادة، وأكرمها وكرمها وأعطاها الحرية وأعطاها حق الأهلية وحق التعاقد، تشتري وتبيع وتملك وتتعاقد كل العقود وتتولاها بنفسها إن شاءت بما فيها عقد الزواج، هي مسؤولة عن نفسها، لا تزوج إلا برضاها، بكرا كانت أم ثيبا، لا تتزوج إكراها لها كما يفعل بعض الناس، جاهلية جديدة ليست من الإسلام في شيء. من الخطأ العظيم الذي يقع فيه الناس أنهم يحكمون على وضع المرأة اليوم في بلاد المسلمين على أنه هذا الوضع الذي أراده لها الإسلام وأن هذا نتيجة الإسلام. كلا كلا، الإسلام أعطاها مكانة رائعة عظيمة، للأسف تخلى عنها المسلمون، وإن كانوا اليوم مع الصحوة الإسلامية المباركة بدأوا يرجعون إليها، لكن الإسلام الأصيل كلفها بالتكاليف الشرعية وفتح لها باب التكليف وباب الأهلية، وطالبها بالأخلاق كما طالب الرجل، وكلفها بمسؤولية بناء الأسرة كما كلف الرجل، وبقضية بناء المجتمع وتربية الأولاد سواء بسواء مع الرجل، وفتح لها أبواب الاقتصاد تشتري وتبيع وتملك وتشارك وتكون من أغنى الناس وتكون صاحبة القرارات الاقتصادية، وفتح لها المساواة في القانون، فلا تظلم لأنها امرأة ولا يقلل من شأنها لأنها امرأة، وفتح لها أبواب الخير ونماذج الخير كما سنرى كل هذه الأمور، سنرى نماذجا منها في نساء خالدات، وفتح لها باب المشاركة في القضية السياسية، فكانت تساهم وتشير، كانت أم سلمة كمثال تشير على النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الحديبية، قم يا رسول الله تحلل بنفسك وافعل، ولولا ذلك لكان أصاب المسلمين شر عظيم، هي التي أنقذت المسلمين من هذا الشر العظيم، وفتح لها أبواب العلم، وسنرى النماذج والنماذج من قضية العلم، فكانت عالمة وكانت فقيها ومحدثة، وهي التي خرجت لنا الأجيال من الفقهاء كما سنرى، كما شاركت في قضايا الجهاد والدفاع عن المسلمين وبناء المؤسسات، كل أبواب الخير. سبحان الله، لما تأملت فيما أعطى الإسلام للمرأة لحولت الحديث كله عن مكانة المرأة في الإسلام، لكن حديثنا ليس عن مكانة المرأة في الإسلام، هذا حديث آخر، وإنما هي نماذج قصص من التاريخ الإسلامي للنساء الخالدات، في هذه القصص نرى هذه المكانة، في هذه القصص نرى هذه النماذج، في هذه القصص يا بناتي يا أخواتي ترين القدوات، بدل أن تقتدي الواحدة بمطربة فاجرة من بنات الغرب أو بإنسانة تافهة من الشرق، تقتدي بهؤلاء النسوة الخالدات، نجد هذه النماذج تجاوزت أن المرأة مسؤولة فقط عن البيت والأسرة والأولاد، نعم هذه مسؤولية رئيسية لديها، لكنها مكلفة ببناء المجتمع كما يكلف الرجل. الله سبحانه وتعالى أرشدنا وأرشدها إلى أن لديها قدرات يجب أن يستفاد منها، وأنها تشارك في الحياة جميعها، وتشارك ليس فقط إذا كانت من بنات العلماء، وإنما في كل الطبقات، الفقيرة تشارك وبنت الخليفة تشارك وبنت العالم تشارك، في كل الطبقات وفي شتى المجالات كما أشرت. إهمال طويل مارسته الأمة للأسف للمرأة، فرص أغلقت عليها، سنين طويلة حرمت من التعليم، اليوم المرأة لم تأخذ مكانتها بعد، لماذا؟ لأنها نتيجة أجيال وأجيال من الحرمان والإهمال والظلم الذي وقع على النساء، فنجد النماذج قليلة في فترة القرون المتأخرة، والنماذج عظيمة في فترة الإسلام الأولى الناصعة، ونحن مطالبون بأن نرجع للإسلام الأول الناصع، ولذلك سنجد معظم النماذج في ذلك الجيل الأول، والحمد لله وفضل الله رأينا في هذا الجيل بنات المسلمين اليوم في صحوتهن وفي إقبالهن ومشاركتهن ووعيهن لدورهن ورفضهن أن يحجمن ويهمشن، رأينا المرأة التي في الجهاد، والمرأة التي في العلم، والمرأة التي في العمل الخيري وفي العمل الإعلامي وفي العمل الاقتصادي، ودكتورة الجامعة ورئيسة الجامعة، وجدنا هذه النماذج من جديد تحيا مع الالتزام بالخلق والدين وحدود الشرع الإسلامي، وهو أمر لا بد منه للمجتمع النظيف الطاهر. لكن يبقى للأسف عدد كبير من بنات المسلمين ما زلنا مبهورات بالغرب، ملابس الغرب، غناء الغرب، شهوات الغرب، تبرج الغرب، عقلية الغرب، ونسينا أن الإسلام أعطاهن من العظمة والخير ومن أبواب الحضارة ما لم يعطه الغرب لبناته. وجاء الإعلام الذي أفسد المرأة، وجاءت مناهج التربية والتعليم في معظم بلاد المسلمين التي جعلت الانبهار بالغرب، ونسيت أن تبرز مكانة المرأة كما أظهرها الإسلام، شارك الإعلام والتربية في هذا الهدم، وجعلت هذه الأمور كلها المرأة تعيش على هامش الحياة ولا تشارك في مسجدات العصر، وتعتبر المرأة العصرية هي المرأة التي تتخلى عن الدين وتقلد الغرب. كلا والله، المرأة المسلمة بما أتاح الله تعالى لها من مكانة وكرمها الإسلام به تستطيع أن تفوق نساء الغرب. العلم لا يحتاج إلى تبرج، النهضة والحضارة لا تحتاج إلى انحلال أخلاق، الأمة القوية هي التي تتبنى هويتها لا تتبنى هوية غيرها، والمرأة لها دور عظيم في نشر هذه الهوية بين بنات جنسها وفي الجيل الذي سيأتي. دورنا اليوم نساء ورجالا أن نحرك هذه القدرات المعطلة ونوجه هذه الإمكانيات التي لم يستفد منها. أعجبتني كلمة لأحد العلماء يقول: كيف تنهض أمة تقفز على رجل واحدة؟ ما يمكن أمة تنهض على الرجال فقط، الأمة التي تقفز على رجل واحدة يعني فقط على الرجال، الأمة الجادة هي التي تقفز بالجنسين بالرجال والنساء. وجاء الإسلام ليؤكد مبدأ عظيما أهمله الغرب اليوم، وهو أن المرأة ليست جسدا. اليوم من التي لها مكانة في الغرب؟ نعم هناك العالمات والسياسيات، لكن المشهورات بينهن من؟ ملكات الجمال، صاحبات الموضة، نجمات الموضة، الممثلات، المطربات. الإسلام ما رفع المرأة بهذه القضايا، رفع المرأة بالقيادة الفذة والعلم الجم والخلق العالي والعبادة الرائعة والنموذج الفذ لإصلاح الأمة والنهضة بها ونهضة البشرية جمعاء في قضايا الدعوة والعلم والفقه والأدب والفكر والشعر في صناعة الحياة. هكذا كانت المرأة، ودورنا في هذه الحلقات أن نعطي هذه النماذج من النساء الخالدات، مثل نموذج أم سلمة رضي الله عنها التي شاركت في السياسة، ونموذج أم هانئ التي أعطت الأمان لبعض المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أم هانئ، تستطيع أن تعطي قرار هدنة ولا قرار حماية. هكذا كان في وقت المرأة ليس لها شأن في البشرية. وصلت المرأة في الإسلام إلى هذه المكانة، وصلت المرأة أن تكون مثل نسيبة رضي الله عنهن أجمعين التي تشهد العقبة وتحمي النبي صلى الله عليه وسلم بجسدها. وصلنا إلى أن يكن من العلم والجهاد والفضل والبذل والخير أن تقول عائشة مثلا عن زينب بنت جحش رضي الله عنها: لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تتصدق به وتتقرب به إلى الله تعالى. كم من امرأة في التاريخ واليوم تتفوق على الرجال. كثير من الرجال تافهين للأسف، كلمة قاسية نعم، لكن رجال تافهون لا شأن لهم في الحياة، يعيشون على هامش الحياة، لا إنتاج لا عطاء، مشغولين بلعب الورق، مشغولين بالشطرنج ولا النرد ولا كذا والقهوة، أي إنتاج للحياة هذا؟ ولذلك يقول مصطفى صادق الرافعي رحمه الله: إن لم تزد شيئا على الدنيا كنت أنت زائدا على الدنيا. فكثير من الرجال زائدون على الدنيا، وكثير من النساء أضفنا إضافات رائعة للدنيا فأصبحنا من النساء الخالدات. ونحن اليوم عندما نذكر هذه النماذج التاريخية، لا أغفل أن أذكر أن في حياتنا اليوم من أمثال زينب الغزالي ومن أمثال الرائعات في الحركة الإسلامية والدعوة الإسلامية في هذا الزمان من لها دور عظيم في إنشاء المؤسسات والدعوة إلى الله وإصلاح الأجيال والمشاركة في الحياة بشتى أشكالها. لكنني أردت أن أضرب نماذجا كقصص، لعل الأم تذكرها لابنتها، والمدرسة تذكرها لتلميذتها، والأب ينشئ عليها أسرته نماذج من أمثال زوجات الأنبياء وأمهات الأنبياء، أم موسى عليه السلام، وآسيا زوجة فرعون، ومريم بنت عمران، نماذج رائعة جدا، وأمثال خديجة رضي الله عنها المؤمنة الأولى والتي ضحت بمالها ونفسها لأجل سند النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وأمثال فاطمة الزهراء من اللواتي كمنا. فضربنا نموذجا للنساء على مدى الزمان في بيت عظيم هو بيت أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عائشة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن أبيها، صاحبة العلم الواسع الجم، محدثة المسلمين وفقيهته المسلمين، وأمثال أمهات المؤمنين والصحابيات والتابعيات. ولم أكتفي بهن، ولو كان الحديث يسع لتكلمت عن الجميع، لكن الحلقات محدودة فتكلمت عن نماذج من هؤلاء، لكني لم أتوقف عند ذلك، فذكرت الشاعرات، وذكرت في وقفات سأذكر لكم ولكن في وقفات حلقات مخصصة عن نساء القصور، بنات الخليفة وزوجات الخلفاء، وكيف كانت لهن مكانة عظيمة، ليس في الترف واللعب والموضة والغناء وأنواع الطعام، بل كيف كانت لهن آثار عظيمة على مستوى الأمة. وأذكر لكم قصة تشير إلى كيف تغير الوضع عندما جاء الإسلام. قصة أم كجة الأنصارية، أسمعتم بأم كجة الأنصارية رضي الله عنها؟ كانت المرأة في الجاهلية مهضومة الحقوق، لا وزن لها، انظروا ماذا فعل الإسلام. فإذا لم تؤد وتقتل تدفن حية وهي صغيرة، عاشت مضطهدة كمتاع البيت، لا شأن لها، متاعا تورث. أم كجة هذه سيدة من سيدات الأنصار، تزوجت من الصحابي الجليل أوس ابن ثابت رضي الله عنه، وكان صاحب أموال، صاحب غنى، ميسور الحال. فقتل رضي الله عنه يوم أحد، فجاءت إلى ابنتيها الصغيرتين فعانقتهما وهي تبكي، أي حال بعده؟ لكن الحمد لله ترك لها أموال وخير كثير. ثم جاء سويد وعرفجة ابنا عم أوس بن ثابت، دخلوا البيت، أخذوا كل الأموال وأخذوا كل الأثار وخرجوا، وهي تصرخ: ألا هذا متاعنا وليس متاعك، الأموال أنت، إنما أنت متاع من متاع البيت. طبعا هم ما زالوا على أخلاق الجاهلية، ما عارفون الإسلام ماذا فعل. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفضت، لا يعقل أن الإسلام يرضى بمثل هذا الظلم ويرضى بأن تكون المرأة بهذه الصورة. فجاءت قالت: يا رسول الله، إن لي ابنتين قد مات أبوهما، ليس لهما شيء، وقد ترك أبوهن مالا حسنا، وهو عند ابني عمه سويد وعرفجة. جاء ابن عم أخذوا الأموال، ولم يعطياني ولم يعطي البنتين منه شيئا، وهن في حجري لا يطعمن ولا يكسبن ولا يسقين. تخيلوا الجاهلية، أنا قاعد أقرأ هذا الحديث وأتخيل الجاهلية، يعني ماذا سيحدث للمرأة عندما يفعلوا بها مثل هذا؟ يأتي أبناء عم زوجها يأخذون الأموال يتركونها، ما لها وزن ولا لها شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداهما: ليش فعلت هذا؟ قالوا: يا رسول الله، أولادها بنات، لا يركبن فرسا ولا يحملن كلا ولا ينكأن عدوا، يعني ما لهم أثر في المجتمع، ما لهم وزن في القتال والمعارك، وإحنا كل حياتنا معارك وقتال، نحن نطعمهم والأموال لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندها جاءه الوحي يؤصل المنهج الإسلامي في مثل هذه الأمور. يقول الله تعالى في هذا الموطن: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فألغى الإسلام عادات الجاهلية، وأصل أنها تملك وأنها لا تظلم،